بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد. كان البحث يدور عن آية وأما بنعمة ربك فحدث، وعن الرواية التي تقول إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قلنا في الكلام أنه قبل الدخول في شرح مثل هذه الآية ومثل هذه الرواية نحتاج إلى مقدمة في فهم القرآن الكريم والروايات الشريفة، حتى الإنسان لا يستدل بآية واحدة ورواية واحدة يريد أن يستدل بها على شيء معين. لابد أنه يكون عنده البحث الموضوعي في المواضيع المختلفة، يأتي بكل الآيات والروايات التي تتحدث عن نفس الموضوع، بعد ذلك يستطيع أن يعطي رأي الدين في مثل هذه المسائل. وقبل هذا أيضا يحتاج إلى أن تكون بيده قواعد عامة، حتى أي رواية أو آية تتعارض مع هذه القاعدة العامة لابد أن تؤول وتفسر بطريقة أخرى بحيث يتناسب مع هذه القواعد العامة الموجودة في الدين. أطلقنا عليها القواعد المحكمة، أنه القواعد أو الأشياء المتشابهة نرجع فيها إلى المحكمات. فإذا عندي آية ظاهرها أنها تدعو إلى إظهار الدنيا، لابد أن نرى أن فعلا هذا يتناسب مع الدين أو أنه لا يتناسب، أو نستطيع أن نرى رأي الدين في مثل إظهار الدنيا، أن الله عز وجل يريد من الإنسان أن يظهر ما يملك من أموال أمام الآخرين أو لا يريد. إذن لابد أن نبحث في مثل هذه الأشياء حتى نصل إلى القواعد الدينية التي يمكن على أساسها أن نقيس أي موضوع من المواضيع. أخذنا بعض الآيات القرآنية، أخذنا عدة آيات، نأتي إلى هذه الآية الكريمة. طبعا في الآيات القرآنية القرآن مليء، يعني عندما يأتي القرآن الكريم ويقارن بين الدنيا والآخرة تقدرون تراجعون كل الآيات التي فيها كلمة الدنيا، ما أدري عن كم مورد، قد تجد مئات الموارد في القرآن الكريم أنه الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة. بعض الآيات قد يكون فيها كلمة الدنيا لوحدها، بعض الآيات الآخرة لوحدها، بعض الآيات تجمع بين الدنيا والآخرة. يعني الآن الإنسان إذا يريد أن يبحث موضوع عن الدنيا والآخرة لابد أن يستخرج كل هذه الآيات وينظر فيها ويرجع إلى التفاسير، يرى أن هذه الآيات ماذا تعطي. فإذا يحتاج البحث بأنه يكون بحث الإنسان يتعب عليه، أنه مو مجرد أنه وجد آية معينة يأتي ويطرح هذا رأي الدين في مثل هذه المواضيع. يعني هذا البحث مثل هذا البحث يحتاج إلى جهد في الآيات والروايات وأقوال العلماء حتى الإنسان يستطيع أن يخرج بنتيجة معينة من مثل هذه المواضيع. طرحنا آيتين. الآية الثالثة اعلموا، طبعا راح نطرح، قد انتهي من الآيات في هذا الأسبوع، الأسبوع القادم أتناول بعض الروايات، ثم في الأسبوع التالي نأتي إلى نفس الموضوع حتى هذه الأشياء التي استفدناها خلال هذه الأسابيع نبينها، وكيفية العلاقة كيفية العلاقة مع الآية والرواية التي طرحناها سابقا. في الآية الثالثة يقول تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آيات من الآيات الإنسان قد يمر عليها مرور الكرام، لابد كل آية الإنسان يقف عندها حتى يستطيع أن يعرف ماذا يريد القرآن منا. في هذه الآية هناك تشبيه للدنيا، حينما ينزل المطر يخرج النبات، ثم بعد فترة تصفر الأوراق وتسقط هذه الأوراق، وهذه الأوراق لا قيمة لها، حتى الحيوانات ما تأكل من الأوراق الصفراء، إذا ملاحظين ما تأكل، تبحث عن الأوراق الخضراء الطرية حتى تأكل منها. الدنيا في هذه الآية الله عز وجل يشبهها بهذه الأوراق الصفراء التي تسقط من الشجر، فقيمتها بقيمة هذه الأوراق الصفراء، يعني ما لها قيمة. طبعا ما يعني ذلك أن الإنسان يترك الدنيا ويعتزل الناس، يعني البعض يفهم أنه ندعو إلى الزهد، البعض قالوا بأن ديوانيتكم تدعو إلى الزهد، لكن شنو معنى الزهد اللي احنا قاعد نطرحه؟ مو الزهد أنه الإنسان يعتزل الناس، ما قاعد أطرح بهذه الطريقة، بينا معاني الزهد عدة مرات، أن الإنسان يستطيع أن يعيش بالوسائل الحديثة ولكن يكون زاهدا، طبعا أنه لا يوجد عنده تعلق قلبي بهذه الوسائل، وهذه الوسائل لا تتحول إلى أهداف بالنسبة للإنسان، فكل إنسان يعيش في زمانه بحسب الوسائل الموجودة في هذا الزمان لقضاء حوائجه. إذا لا يعتزل الناس لا يعني أنه يلبس ملابس مرقعة، أنه لا يعيش في بيت. أحد الأشخاص كان يستشكل عليه يقول أنت ليش تشتري بيت، أنت تدعو إلى عدم شراء بيوت، ما دعيت إلى هذا، ابحثوا عن كل الأشرطة الموجودة عندي، إذا في وقت ما أنت شفت وأنا قلت لا تشتري بيت، نعم لك حق. إذا الإنسان ما يحط على ألسن الناس شيء ما قايلين له، اشتر بيت ولكن لماذا تشتري البيت؟ هذا كان كلام دائما في المواضيع التي اطرحها، مو انه الانسان ما يشتري، احد الاخوان يعلق يقول شنو تقعد بخيمه يعني على كل حال. فاذا الانسان هو يشتري بيت ولكن لماذا يشتري البيت؟ ما هو الهدف من وراء شراء هذا البيت؟ فاذا الانسان لا يعتزل الناس وهو يكون انسانا زاهدا عابدا لله وهو بين الناس، وهنا يكون محك الانسان. الآن الإنسان عايش في بلد مثلا مسلمين مؤمنين، متى يكون المحك؟ لما يروح للدول الغربية، هناك يبين هذا الإنسان مؤمن ولا مو مؤمن. يعني بعض الناس مثلا حينما كنا هناك، بعض الشباب هنا كان ظاهر التدين، يروح هناك ينحرف. لماذا ينحرف؟ يعني هذا التدين الظاهر الذي كان موجودا عنده تدين ظاهري، بمجرد ما راح هناك يتإغراءات الدنيا انحرف هذا الشاب. وبالعكس اكو بعض الناس منحرفين يذهبون يروحون هناك يتدينون، بالعكس يصير عندهم حالة عكسية. فمن حق الانسان في هذا الدين حينما ينزل بين الناس، كل اكل محك انه انسان يجلس على جبل لوحده يتعبد، ماكو بلاءات ولا اغراءات، ما معلوم انه هذا فعلا حينما ينزل الى الناس يكون هذا المحك بالنسبة له، هل ينجح في هذه الابتلاءات أو لا ينجح؟ الإنسان الذي يتعرض للمصائب يكون هذا المحك بالنسبة له، يبين أنه متدين أو غير متدين، حينما قد قلنا يتلفظ ببعض الألفاظ غير اللائقة التي لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يتلفظ بها، أو قد حتى بعض الكلمات التي تدل على كفر الإنسان، حينما يعترض على قضاء الله وقدره ويعترض على الله أنت ليش سوى فيني كذي؟ قم هذا اعتراض، يعني بهذه الطريقة الإنسان حينما يريد أن يتحدث مع الله عز وجل لابد أن يتأدب، فلابد في الدعاء أنه يبدأ بالثناء بعدين يطلب حاجته. وفي بعض الروايات يقول أنه مو تطلب حاجتك، فقط اثني على الله عز وجل، لما يشوف بأن الثناء اللي تثني عليه ثناء حقيقي الله يقضي حاجتك بدون ما تطلب منه، يعلم بالحاجات، فيرى بأن هذا الإنسان الآن مؤهل لأن يعطى مثل هذه الحاجة بدون ما يطلب، حينما يتوجه إلى الله عز وجل. يعني الإنسان قد فقط يرفع عينه إلى السماء يقول يا الله، هذه الكلمة إذا كانت صادرة مو عن طريق اللسان، عن طريق القلب، إذا كان هذا الإنسان إنسان صالح صافي القلب بمجرد ما يتجه بعينه إلى السماء يقول يا الله، الله يستجيب للدعاء، ما يحتاج أن يطلب حاجته لأن الله يعلم بحاجات الإنسان. فإذا كان القلب طاهر بمجرد ما يطلب الله عز وجل يستجيب. لذلك دعاء الأنبياء ليش يكون مستجاب؟ قلوبهم صافية 100% فيستجاب لهم. فإذا الإنسان لا يعتزل أنه خلال هذا المحك الذي يأتي أو يصيب الإنسان، البلاءات التي تصيب الإنسان، هنا يظهر إيمان الإنسان. فإذا هذه الآية تشبه الدنيا في هذه الأوراق الصفراء التي لا قيمة لها، التي لا يأخذ منها حتى الحيوان. فإذا لابد أن نعرف كيف نتعامل مع هذه الدنيا التي تكون شبيهة بهذه الطريقة. طبعا الآيات والروايات تبين أن الإنسان، خاصة الروايات، أن الإنسان المؤمن كيف يتعامل مع الدنيا. إذا عرفنا كيف نتعامل مع الدنيا هذه تشكل عندي قاعدة عامة. فإذا عرفت كقاعدة عندي في التعامل مع الدنيا، فأي مصداق من مصادق الدنيا يأتي إليك تعرف كيف تتعامل مع هذا المصداق، أي مصداق من مصادق الدنيا. فإذا القواعد العامة الإنسان المؤمن يحتاجها حتى يعرف كيف يتعامل مع الدنيا. من خلال التعامل الإنسان يبين أنه مؤمن أو غير مؤمن، هذه القواعد تبين للإنسان. طبعا وهنا دور الإنسان أن يتعلم، يعني يعرف هذه القواعد العامة التي على أساسها الإنسان المؤمن يتحرك. وهنا يأتي وجود طلب العلم. نحتاج طلب العلم، وأنه إنسان معلومات يحفظها ونظريات يحفظها، لا، كل جانب العملي لتطبيق هذه النظريات. والمواضيع اللي في هذه الديوانية ما قاعد نطرح شيء ترى فكري، أنه الإنسان فقط نحفظ معلومات وعلى أساسها مجرد معلومات تبقى في الذهن. أحد الأخوان كان يقول أنت قاعد تعطي معلومات، فقط معلومات، هي مو معلومات، هذه المعلومات لابد أن تحول إلى عمل. نعم، إذا الإنسان يحتفظ بالمعلومات في الذهن كمعلومات تبقى في حيز المعلومات، ولكن هذه المعلومات، هذه الموضوعات اللي نطرحها نحاول قدر الإمكان يكون لها جنب عملية، يعني الإنسان يستفيد منها في كيفية النظر إلى هذه الدنيا، كيف ينظر إلى الآخرة، ما هي علاقة الإنسان المؤمن بالدنيا، كيف يستفيد من الوسائل الموجودة في الدنيا حتى يتحرك إلى الله عز وجل. الآية الرابعة يقول تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. الإنسان المؤمن إذا أراد أن يكون إنسانا متقيا كيف يكون علاقته مع الدنيا؟ يعني هذا المقاس المحك بالنسبة للإنسان المؤمن. إنسان المتقي لا يتعامل مع الدنيا كالإنسان غير المتقي، أكو فرق بينهم. هذه الدنيا التي تعتبر وسيلة للآخرة. الآية تقول كل الدنيا وما فيها متاعها قليل، يعني الإنسان كل ما يوجد في هذه الدنيا، كل الخيرات والثروات، الآن الصراع والحروب على هذه الثروات هي في الواقع تعتبر شيء قليل ما لها قيمة. فإذا كانت الدنيا بكل ما فيها من متاع قليل، خل كل واحد يرجع هو شنو يملك من هذه الدنيا. يعني يملك بيت 300-400 متر 1000 متر ومعاه شهر يقول 1000 دينار وعنده سيارة وشوية فلوس بالبنك، هم أكثر من هذا. فإذا كانت الدنيا بكل ما فيها متاعها قليل، فهذه القيمة شنو قيمة هذه الأشياء اللي بيدنا؟ لا شيء. نحن ما عندنا ملك الملوك، هذا اللي عنده مليارات، تسمعون أحيانا من بعض الأشخاص من الأغنياء عندهم مليارات من الدولارات، مليارات، الإنسان شو يسوي فيها؟ أعرف شيء يموت ويوصي بهذه الأموال للكلاب والقطط، العظيم الجرائد. فهذه المليارات شو استفاد منها؟ هو يعني إذا بياكل الإنسان لو عنده مليار إلى كم جيل ممكن يصرفون منه، وأصلا هذا المال ما ينتهي، وتجد أنه هم يطمع أنه يجمع بعد ويجمع بعد إلى آخر عمره ورجله في القبر، ولحد الآن يفكر بالمال. روح على البورصة الموجودة، شوف الشياب اللي قاعدين هناك بعد التقاعد. بعد التقاعد الإنسان مفروض أنه الآن يتوجه للآخرة، بعد ما يفكر بهذه الدنيا. يعني الموت ممكن أن يأتيه في أي لحظة. الآن ما زال يجمع المال، تجمع المال لأي شيء. لأن الإنسان حينما مثلا يصل إلى سن التقاعد الآن مفروض يتوجه إلى الآخرة، يكون أكثر يهتم بالدين بعد هذه الانشغالات. خلال 50-60 سنة انشغل بالدنيا، الآن هو مفروض أنه يلتفت إلى الآخرة، مو أنه لحد الآن يفكر بجمع المال. وتسمع فلان مات وتأثيره وارتفاع سكري ومدري شنو من هاي البورصة، خاصة في الوقت الحالي الأسعار نزلت، وتجد بعض الناس حتى قد يصل بهم إلى الانتحار. إذن كل ما نملك من هذه الدنيا مئات من الدنانير، ما عندنا شيء أكثر من هذا. كل واحد يمد الريول على قد الحافة كما يقولون، والبعض هم يمد الريول أكثر من الحافة. يعني هذا الشخص اللي مثلا يأخذ 100,000 دينار قرض من البنك، هذا متى يسدده؟ يعني مهما الآن يسدد يسدد، متى يسدد هذا المبلغ؟ الإنسان مفروض أنه بمقدار الذي يحتاجه، ما أكثر أنه يريد أن والله يوسع بيته، تجد أنه آلاف وآلاف الدنانير وعلى لا شيء، مع أنه بيته جيد من ناحية المادية، بيته من النوع الجيد الممتاز أحيانا بعض، بس بعد هذه التوسعة والفخفقة اللي صار عندنا مشكلة في البلد من ناحية المادية، أن الإنسان يحب أن يوسع أكثر في بيته. مع أن نصيحة العلماء عندنا مثلا السيد ابن طاووس يوصي ابنه يقول إذا انهدم شيء في البيت بالمعنى لا تصلحه إلا بمقدار الحاجة. إذا أكو حاجة، يعني الآن نفض الصبغ مثلا خارج البيت، الصبغ مثلا ما صبغ طاح مثلا، لو تحتاج هذا الصبغ أو ما تحتاج، يعني سيد ابن طاووس يقول له شيء ما مهم هذا الشيء. نعم السقف يخر عليك، نعم هذا ضرورة يعتبر، أما الشيء الزائد عن الحاجة أصلا لا تهتم، حتى لو بيتك من الخارج تهدم. فإذن هذه النصائح من العلماء ما مو على أساس عشوائية يتكلمون. لو نقرأ أكو كتاب خاص نصائح ابن طاووس لابنه، لأن ما أتذكر عنوان الكتاب إذا أحد ما عليكم ما عليه، فينصح كثير من النصائح التي وجهها لولده، مثل هذه النصائح اللي عدم اهتمام بالدنيا إلا بمقدار ما يحتاجه الإنسان. فحسب الآية والآخرة خير لمن اتقى، يعني أن نظر المؤمن المتقي يكون إلى الآخرة، أنه هو الخير، والدنيا بالنسبة له يعتبر متاع قليل ما له قيمة. فهذه الآية تريد أن تقارن بين إنسان متقي يلتفت إلى الآخرة، ونفهم من الآية أن الإنسان المؤمن غير المتقي لا يلتفت إلى الآخرة. يعني لما نقول المتقي يلتفت إلى الآخرة، غير المتقي لا يلتفت إلى الآخرة. فإذا الإنسان لا يلتفت إلى الآخرة، معنى ذلك أنه يلتفت إلى الدنيا بعد، ماكو هو آخرة ودنيا، ماكو شيء آخر، ماكو شيء ثالث. فإذا يغفل الإنسان عن الآخرة راح يلتفت إلى الدنيا. فالالتفات إلى الدنيا نقول أن هذه الدنيا متاعها قليل ما لا قيمة. إذا يلتفت إلى الدنيا يعني راح يكون علاقة مع الدنيا مع الغفلة عن الآخرة. الإنسان الذي يغفل عن الآخرة يعني الغفلة عن أصل المعاد، الإنسان يتعامل مع الدنيا على أساس التعلقات القلبية وأن هذه الدنيا هي فقط، ويغفل عن وجود يوم للحساب. نعم إذا قلنا بأنه أصل المعاد المفروض أنه يشكل أصل عند الإنسان، والإنسان يتحرك على أساس هذا الأصل حينما يريد أن يتعلق بالدنيا، يكون علاقاته مع الدنيا، المفروض أنه ملتفت إلى الآخرة، ويكون العلاقات مع الدنيا على أساس أن الدنيا وسيلة للآخرة. إذا تعامل بهذه الطريقة نعم يكون إنسان متقي. طبعا الآية ما قالت والآخرة خير لمن آمن، بل قالت اتقى. التقوى يساوي الإيمان مع العمل الصالح المترتب على الإيمان، لذلك في الآيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولكن عملوا الصالحات على أساس الإيمان. إذا صار الإنسان مؤمن ويعمل على أساس إيمانه يصير عنده حالة التقوى، تدريجيا يسير في طريق التقوى. فإذا هذه الآية تقول متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. الآية الخامسة يقول تعالى: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. والحديث مع منه؟ تبتغون أنتم أيها الناس، تريدون الحياة الدنيا، ولكن التفتوا أن الأشياء الموجودة عند الله عز وجل تشكل مغانم كثيرة في مقابل هذه الحياة الدنيا التي لا قيمة لها. الآية السادسة: وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فإذن الإنسان الكافر هو الذي تغره الحياة الدنيا، تغره يعني فقط يصير أمام هذه الحياة الدنيا، بعد الكافر لا يعتقد بأصل المعاد. الإنسان المؤمن أيضا قد أحيانا يغفل عن أصل المعاد، تغره الحياة الدنيا، فإذا غفل عن أصل المعاد حينما يحشر هذه العقيدة تمسح من عنده، إنه في اللسان يقول أعتقد بأصل المعاد، لكن هذه العقيدة لابد أن ترسخ في القلب. والإنسان حينما يذهب إلى عالم البرزخ، هناك أول ما يبدأ بالسؤال عن العقائد. فإذا الإنسان كان في الدنيا يتعامل على أساس من عدم هذا الأصل، حينما يحشر هذه العقيدة ما موجودة عنده، والعقيدة لابد أن تكون راسخة. العقيدة الضعيفة عند الإنسان المؤمن، هذه العقيدة تسلب من الإنسان حينما ينتقل من الحياة الدنيا إلى عالم البرزخ، أنه هذا الهول والصدمة الموجودة من الانتقال. الإنسان أحيانا قد يفقد كثير من المعلومات إذا كانت في عالم المعلومات، وإذا كان مرسخة في القلب، نعم هذه المعلومات الراسخة في القلب تبقى معه. طبعا الترسيخ يحتاج إلى ممارسة، يعني حتى الإنسان يثبت مثل هذه العقائد لابد أن يعمل على أساس هذه العقائد حتى تترسخ تدريجيا عنده. أما إذا كان الإنسان عقائد لفظية يحفظها، مجرد معلومات في الذهن، إذا ما يحول هذه العقائد إلى عمل، أنه ما تترسخ هذه العقائد في القلب. فإذن لابد أن يكون تحرك الإنسان دائما في النظر إلى الآخرة، إلى التوحيد، إلى النبوة، إلى الإمامة، حتى يرسخ هذه الأصول في قلبه. إذا ما ترسخت بمجرد الانتقال من عالم إلى عالم، الإنسان حينما يسأل من ربك قد ما يستطيع أن يجيب، لأنه مو قضية أن اللسان الآن يتكلم، لأن الروح انتقلت مو الجسد، هذا اللسان بعد ترك في هذا القبر البدني، الإنسان بروحه ينتقل. فإذا صار الحساب للروح للقلب، هناك هذه العقائد إذا ما تكون راسخة مع قلب الإنسان، في قلب الإنسان، الإنسان راح يترك اللسان في الدنيا وينتقل بقلبه بروحه، فإذا السؤال راح يصير للروح. فإذا هنا الروح، إذا ما هي العقائد الراسخة في هذه الروح؟ هناك راح يسأل بعد، مو اللسان يتكلم حتى الإنسان يستطيع أن يكذب يقول ربي الله، ما يقدر يكذب هناك، إن الله عز وجل بعد مطلع عليه. فالروح حينما تتكلم، تتكلم بالحقائق التي تعتقد بها، مو أنه يستطيع أن يكذب الإنسان هناك، ما يقدر يكذب. الملائكة غلاف الشداد، إذا بمجرد هذا الملك الذي يأتي بهذه الصورة المخيفة، الإنسان حتى اسمه ينسى. إنسان تصور إنسان قاعد وفجأة دخل عليك واحد مثلا شكله مثلا مخيف، تنعقد لسانك أصلا، وهذا في الدنيا إنسان عادي دخل عليك، فما بالك بهؤلاء الملائكة. على حسب روح الإنسان، قلب الإنسان، قد هذا الملك يأتي بهذه الصورة مخيفة إذا كان عمل الإنسان غير صالح، إذا ما كان إنسان صالح. وإذا كان إنسان صالح، نعم يأتي له الملائكة بالصورة الحسنة، الصورة الجميلة. أعمال الإنسان أيضا تتجسد في عالم البرزخ، كما قرأنا بعض الروايات أو قلنا بأنه حتى أعمال الإنسان تتجسد، ويحيطون بهذا الإنسان، يدافعون عنه، يقول أنا الصلاة، أنا الصيام، أنا الحج، وأحسنهم صورة يقول أنا الولاية لآل محمد. إذن هذه العقائد مو فقط أنها تبقى هناك، تتجسد مع الإنسان. إذا كانت العقيدة راسخة في قلب الإنسان، تتحول إلى صورة حسنة مع الإنسان، وتدافع عن الإنسان، يقول أنا الصلاة. وإذا كان الإنسان غير صالح، أيضا الذنوب تنتقل إليه وتنتقل معه إلى عالم البرزخ. هذه الذنوب تتحول إلى صور عقارب والحيات والكلاب السود، ويبدأون ينهشون في جسد هذا الإنسان. إذن هذا في عالم البرزخ الإنسان هو الذي يبني هذا العالم. وإذا كان إنسان صالح ينتقل الصلاح معه، إذا كان إنسان غير صالح أيضا غير الصلاح عدم الصلاح ينتقل معه إلى قبره بهذه الصور المختلفة. الإنسان هنا إيش كثر لابد يكون حذر، يقولون أنت تنتقل إلى عالم أنت تبنيه، مو شخص آخر، أنت تبنيه، والله عز وجل يحول هذا القبر على حسب القبر البرزخي على حسب نفسيتك أنت. إذا كنت إنسان صالح تؤدي الواجبات وتتحرك على أساس هذا الصلاح، على أساس العقائد الصحيحة وعلى أساس الصفات القلبية الحسنة، نعم هذا الصلاح ينتقل معك إلى عالم البرزخ. الإنسان إيش كثر يكون حذر أنه يكون إنسان صالح، لكن ما يكون إنسان صالح يلتفت أنه حينما يقوم بأي عمل ملتفت إلى هذه العقائد، ملتفت إلى الله عز وجل وغير ملتفت. إذا ما ملتفت الإنسان حينما يعمل، طب وين أصل التوحيد؟ قد ما يعتقد إذن بالتوحيد في الواقع، ما يعتقد. وإلا لو كان الإنسان يعتقد بهذه الأصول الخمسة مفروض حياتنا تكون طريقة أخرى، حياة المؤمنين. ليش هذا المؤمن، بعض المؤمن يقول حتى لو كانوا شيعة يشوف يصير مطرب مثلا مغني، ليش يصير مغني؟ بعض يطلق عليه المؤمنين ظاهرين يعني يختلس يشرق المخدرات مثلا يدمن عليها، الحالة شونتي، ويرتكب المعاصي قد يزني. طب ليش يرتكب هذه المعاصي؟ ويقولون عنه شيعي، هو شيعي في الواقع. يعني الإنسان يكون بهذه الصورة كيف يكون وضعه في عالم البرزخ؟ هذه المعاصي تنتقل معه بصورة تناسبها، فإذن الحسنات لها صورة تناسبها في عالم البرزخ، السيئات لها صورة تناسبها في عالم البرزخ، كذلك في عالم الآخرة. هذه الجنة التي يدخل إليها الإنسان هي نتيجة أعماله، نتيجة طبعا العقائد صفات الحسنة والأعمال، ثلاث أشياء قلنا تتحدد درجة الإنسان يوم القيامة على أساس العقائد وعلى أساس الصفات القلبية وعلى أساس الأعمال التي يقوم بها. طبعا الأعمال التي تكون مترتبة على العقائد وعلى الصفات الحسنة، أما الأعمال اللي الإنسان يؤديها ليست قربة لله ما لها قيمة. فلن تتحدد درجته على أساس هذه الأمور الثلاثة. فهذه الأمور الثلاثة تحتاج أولا إلى علم، إلى دراسة حتى الإنسان يستطيع أن يضبطها تماما، بعد ذلك الإنسان يستطيع أن يتحرك على أساس النظرة الدينية الإلهية إلى كل الأشياء، مو معلومات فقط يحفظها الإنسان، بل لابد أن يحول هذه المعلومات إلى عمل يتناسب مع هذه المعلومات التي تكون موجودة في ذهنه مخزونة في الذهن، ولابد أن الإنسان يرسخها في القلب، ينزلها من عالم الذهن إلى قلبه إلى روحه. يعني هذا الذهن نعم عنده قدرة على حفظ المعلومات، فبحفظ المعلومة وبعدين إذا كان فقط أنه الإنسان يحفظ هذه المعلومات، فإذا لابد أن يكتب هذه المعلومات بقلم الذهن على صفحة القلب صفحة الروح حتى الإنسان يرسخ مثل هذه المعلومات التي تكون عنده. فإذا الإنسان الكافر تغره الحياة الدنيا، هذه الإغراءات التي تكون في الدنيا وتغري الإنسان الكافر. الإنسان المؤمن المفروض أنه هذه الإغراءات لا تكون، لا تحدث عنده شيء. نعم يتعامل مع الدنيا، يأخذ منها ما يحتاج ويتحرك إلى الله عز وجل، مو أنه متعلق بالدنيا وكأنه سوف يعيش في هذه الدنيا إلى الأبد. لا، هناك خاتم. الإنسان كم يعيش؟ 60 سنة، 70 سنة، كثر 100 سنة، قول 120 سنة. 120 سنة يسوى أن الإنسان 120 سنة وليتمتع في هذه الدنيا بكل أنواع المتع، قاعد يفقد آخرة الإنسان يكون هناك خالدا فيها. الآية السابعة: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. إنسان العاقل هو الذي يلتفت إلى الآخرة حسب الآية، الذي يرى ما هو موجود عند الله عز وجل حتى يكون إنسان عاقل، وغير العاقل هو الذي لا يلتفت إلى الآخرة، يعني نظره فقط إلى الدنيا. مقاييسنا الآن من العاقل اللي عنده فلوس أكثر في التعامل، لأن قد باللسان نقول مواضيع كثيرة للإنسان، لكن نشوف إنسان غني ونشوف إنسان فقير، شلون تتعامل مع الفقير؟ شوف سيارة الإنسان فخمة بس بالشارع شلون تتعامل معها، وشوف ذاك سيارة الإنسان الفقير اللي بالغصب تمشي وشوف شلون تتعامل معها. هذا يبين الجانب العملي عند الإنسان في التعامل مع الآخرين. هذه أكون نتيجة نظريات موجودة عنده، عقائد موجودة عنده، ويتحرك على أساس هذه العقيدة، وهذه العقيدة راسخة في القلب. مثل هذه العقائد في التفرقة بين الإنسان الغني والفقير على أساس الغنى والفقر، مو على أساس الدين، وعلى أساس التواضع. والإنسان بهذه الكيفية ده يتعامل مع الناس في الواقع، هناك عقيدة عنده ما ملتفت إليها، في الواقع العملي تظهر مثل هذه العقائد. أنا أقول إن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.